وكل المصلحين وكل الدعاة وكل المفكرين، إنما هم أنهار وجداول من ذلك البحر المحيط الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله سبحانه وتعالى طريقه طريق النجاة والفلاح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيها الإخوة الكرام، بلا شك يعني لو قضينا السنين والأعوام الطوال نتحدث في كل يوم وفي كل ليل عن سيرة وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نتحدث عن الإسلام في تطبيقه العملي، في نموذجه الحياتي الذي عاشه مسددا من الله بملائكته وبوحيه، ليبقى هو الأسوة والنموذج عبر التاريخ إلى أن تقوم الساعة، وهو الأسوة والنموذج والمثل الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، تكفل بحفظه في دليله النظري في الوحي المنزل، وفي نموذجه العملي في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يوجد أي شخصية في التاريخ أيها الإخوة الكرام، باتفاق المحبين والمبغضين والأتباع والأعداء، حفظت تفاصيل 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 سيرتها كما حفظت تفاصيل سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من لوازم ومقتضيات كونه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأن كان الله يبعث النبي، فإذا اندثرت معالم رسالته أتى نبي آخر يجدد ما اندثر، ثم ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظ هذه الرسالة حين لا يأتي نبي بعده يجدد معالمها ويجدد أمرها. وهذا إعجاز من الإعجاز، لا يوجد في سيرة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم، وما من أحد عرف سيرته صلى الله عليه وسلم على الحقيقة إلا وأحترمه، إلا وأحبه في داخله، سواء أعلن ذلك وأظهره واتبعه أو غالط وأنكر من هنا وهناك في جميع العصور وفي جميع الدهور. وخذوا مثالا ونموذجا أحد المفكرين الأمريكان المؤرخين المشهورين، قبل قرابة 40 عام أخرج له كتابا سماه 100 الأوائل، وهو مترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، أراد أن يقول من هم الأكثر 100 شخصية تأثيرا إيجابيا في مسيرة البشرية منذ آدم إلى اليوم. وبعد البحث الطويل كما يقول هو في كتابه، يقول قرابة 30 عام وأنا أبحث، لم يجد أحدا جديرا باحتلال المركز الأول غير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو غير مسلم. إذن نحن في حاجة أيها الأحبة إلى أن نطلع على سيرته صلى الله عليه وسلم، وأن نعيش في أفياء ظلالها الوارفة، وأن نشم من أريج عطورها الزاكية، وأن نتذوق من طعم ثمارها الحلوة العذبة اللذيذة التي هي مصدر كل خير بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة، يقولها الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك حين تلتبس عليك الأمور وتختلط المعالم والسبل والطرق وتحتاج إلى دليل يضيء لك ونبراسا تمضي على أثره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، الذي إذا أخذت بغرز راحلته كما قال أبو بكر لعمر في الحديبية كما سنشير إذا اتسع الوقت، عندما قال إلزم غرزه تنجو، يعني خذ برحله وراحلته تنجو بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس بغريب أن يحب العباد ربهم سبحانه وتعالى الذي خلقهم من عدم، والذي أسدى عليهم جميع النعم، والذي يغفر الزلة بعد الزلة والعثرة بعد العثرة، ثم يلقاه عباده فإذا به قد غفر السيئات والذنوب وجاز على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما لا يعلمه إلا الله. ليس بغريب أن نحبه سبحانه وتعالى، وهو يعطينا وهو غني عنا، ونحن نجحد ونحن محتاجون إليه في كل لحظة وآن. لكن العجيب حين يحبك الله سبحانه وتعالى، هذا هو، هذه هي المنزلة العجيبة العالية العظيمة التي إذا بلغها العبد فقد تجاوز كل أمر مخوف وتحققت له جميع صور السعادة في الدنيا والآخرة. الآية الكريمة تقول لك يا عبد الله، أنت العبد الضعيف بإمكاناتك، المحدود بقدراتك، الذي تعيش في ظرف زمان ومكان محدود. يقول لك إن أردت أن تتصل حبالك بحبال الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، الغني الذي لا يفتقر، العليم الذي لا يجهل، القدير الذي لا يعجز سبحانه وتعالى ويحبك، فاتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ليحبك الله سبحانه وتعالى. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي بعث في الأمة الأمية الجاهلة المتخلفة الفقيرة المتشتتة المتفرقة التي كانت تأتي بالعجائب والغرائب في حياتها، بعث فيهم رسولا منهم. انظروا إلى الفضل العظيم الذي نالوا به أستاذية العالم، يتلو عليهم آيات الله سبحانه وتعالى ويزكيهم. والزكاة أمر يتجاوز أمر، يعني هو تحويل هذه الآيات، تحويلها إلى نموذج حي في الأخلاق، في المعاملات، في النظم، في المناهج، في التعامل. يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة. ماذا كانت أمتنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ حين خرج سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بمن معه من المسلمين وأصبح على تخوم بلاد فارس، وبعث له كسرى عظيم فارس، بعث له أعظم قادة الفرس في تاريخهم يسمى رستم. فأراد رستم أن يستطلع أمر هؤلاء العرب، وكان يعني كما سنرى في بعض الحوار يقول: ما الذي بعثكم وأخرجكم إلينا؟ الجوع فسنطعمكم، أم العري فسنكسوكم؟ كنا نرسل الرجل من أولاتنا فيحكم فيكم بما يشاء، فما الذي أخرجكم لنا؟ فسعد رضي الله عنه وأرضاه حين طلب رستم أن يبعث له أحدا من أصحابه، بعث له رجلا يسمونه في التاريخ ربعي بن عامر. ربعي بن عامر عندما نتحدث عن هذه النماذج فإنما نتحدث عن الثمار التربوية التي أنتجها منهج محمد صلى الله عليه وسلم في واقع الحياة. ربعي بن عامر لم يكن من القادة ولم يكن من المشهورين، لأنه لم يذكره لنا التاريخ لا قبل هذه الحادثة ولا بعد هذه الحادثة، مما يدل على أن هذا الفضل العميم العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن قاصرا على العظماء الذين لمعوا شموسا في سماء تاريخ البشرية كلها، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وسعد وأبي عبيدة وأمثال هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الرجل حين أتى إلى رستم حتى تروا ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم في العرب، فأتى إليه فيقول له رستم: ما الذي أخرجكم؟ ما الذي بعثكم؟ فيقول ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا، إن الله ابتعثنا. تصوروا أيها الإخوة، يوم كانت أمتنا أولئك الأعراب القلة الذلة في صحاري الجزيرة العربية، يوم أن سلمت زمام أمرها لله ليبعثها كيف يشاء سبحانه وتعالى وفق منهجه، سادوا العالم من الصين إلى أوروبا والمحيط الأطلسي رضي الله. إن الله ابتعثنا. طيب لماذا؟ ما الهدف؟ ما الرسالة؟ ما الغاية؟ قال: لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. البعض يظن أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى لأتباعه بالآخرة فقط وقال الدنيا اتركوها، لا، هو أتى لهم بالدنيا والآخرة، أتى لهم بالدنيا بمعناها الحقيقي الجدير بالإنسان، وأتى لهم بالآخرة، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان التي حرفت وغيرت وبدلت إلى عدل الإسلام. انظر يعني هذه المعاني التي يقولها هذا البدوي من الجزيرة العربية حين لمعت في قلبه أنوار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فنطق بها لسانه وخرجت آثارها على جوارحه في عمله وأخلاقه وسلوكه ومعاملاته وفكره قبل ذلك. نعم، هذا هي آثار تلاوة الآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة التي نحن في أشد الحاجة. والآية تقول لنا يعني تخبرنا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تصور ضلال مبين ظاهر، وهذا الذي كانوا يقوله أعداؤهم. ولذلك رستم أيضا لما اقتربت صفان قبل بداية المعركة فأشرف على المسلمين ينظر فيهم ويتأمل ويرى ويقول هؤلاء القلة 18,000 أو قيل 24,000 في أقصى التقديرات، يقابلون 120,000 من القادة المجربين والإمكانات الهائلة. فأذن المؤذن فقاموا فورا واصطفوا صفوفا وتقدم الإمام يصلي بهم، وكانوا يعلمون الفوضى الهائلة في حياة العرب العارمة. فظن رستم أن عمر الوالي الخليفة هو الذي دربهم على هذا النظام. نعم، فقال يعني يدعو على عمر بأن تأكل قلبه النار، يقول لقد أكل قلبي وعلم الكلاب الأدب، لقد أكل قلبي وعلم الكلاب الأدب. نعم، هؤلاء الذين كان يسميهم الكلاب أصبحوا أساتذة وأساتذة البشرية بفضل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، دعونا نأخذ بعض المعاني، يعني سنحاول أن نتحدث عن معنى الرفق كمعنى تربوي في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنحاول أن نتحدث مجرد إضاءات سريعة عن معنى العفو والتسامح في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنحاول أن نتحدث عن كيف يحاور محمد صلى الله عليه وسلم الناس وكيف يتخاطب معهم وكيف يتحدث معهم، وسنحاول أن نتحدث عن كيف رسخ وجذر محمد صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وتلاميذه وأتباعه مبدأ التخطيط الراقي في أرقى صوره حتى المعاصرة في أمة كانت الفوضى ضاربة بأطنابها في حياتها. وسنتحدث أيضا عن العدل في حياة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما زالت البشرية إلى زماننا هذا وهي تجأر من الظلم الذي حتى في عصر ما يسمونه بالحضارة والمدنية أصبح الظلم يمارس بصورة أكبر وأفظع على شعوب وأمم بأكملها وعلى ملل وأديان بأكملها. نعم، ولذلك أثمر كل ذلك. وإن بقي في الوقت متسع سنتحدث عن مراعاته للمواهب والتخصصات، عن الأمانة، التواضع، التشجيع والتكريم لأهل البذل والعطاء، النظافة، وهذه كلها معاني تربوية نحن في أشد الحاجة إليها. بالنسبة للرفق يقول الحق سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله سبحانه وتعالى يبين لنا، وهو الذي أعد محمد صلى الله عليه وسلم وأختاره لرسالته، حتى عندما سألوه يعني قال أدبني، يقولون أين تأدبت يا رسول الله، فيقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الله أودع في قلبك وفي سيرتك وفي منهجك من رحمته سبحانه وتعالى ما جعلك رحمة للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف، لم يقل للمؤمنين ولا للمسلمين ولا للإنسان فقط، بل لجميع العوالم، لجميع المخلوقات. أعظم رحمة نزلت للناس للشجر وللحيوان وللإنسان وللجن، بل حتى للجماد في عالم البيئة. نرى يعني حين ظهر الفساد في البر والبحر ما هو الخلل والاضطراب الذي بما كسبت أيدي الناس ظهر، ما هو الاضطراب الذي يعم الكرة الأرضية الآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيقول سبحانه وتعالى بهذه الرحمة كنت رفيقا رؤوما لينا هينا في التعامل مع هؤلاء الناس لتكسب قلوبهم، كما يكسب الإنسان يعني الشاردة النافرة عن حياضها ويردها. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتأملوا أيها الأحبة في هذا المعنى البديع، يقول الله سبحانه وتعالى: يا محمد صلى الله عليه وسلم، الناس وقد علموا أنك نبي مرسل من الله بهذه المعجزات التي لا تكون إلا على يد نبي، ومع هذا لو كنت فظا قاسيا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن هنا أيها الإخوة، فإن الكثير من الناس الذين يريدون أن يحسنوا إلى الآخرين وأن يؤثروا في الآخرين وأن يهتدي الآخرون على أيديهم وأن يستقيم الآخرون على أيديهم، وهم أصحاب غلظة وشدة وقسوة وتجهم، هؤلاء أخطأوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تريد من الناس أن يستجيبوا لك مع الغلظة والقسوة والله يقول لو كان محمد قاسيا غليظا لما استجابوا له، والوحي يتنزل معه والمعجزات تجري على يديه. فمثل هذه الآيات الصحابة علموها وسينقلون علموها يعني مشاهدة وعيانا في حياته صلى الله عليه وسلم، وسينقلونها إلينا، لكن الله سبحانه وتعالى نطق بها وأودعها كتابه الكريم لتبقى درسا لنا وتوجيها لنا إذا أردنا أن نسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ بميراث محمد صلى الله عليه وسلم. دعونا نرى أيها الإخوة الكرام بعض تطبيقات وتصديقات هذا المعنى في الآية الكريمة في حياته صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح، يقول: ما كان الرفق في شيء أو في أمر إلا زانه. بل بداية الحديث يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. أنا أريد أيها الإخوة الكرام من كل منا أن يجاهد نفسه وهو يتعامل مع أطفاله في المنزل، وهو يتعامل مع زوجته، مع إخوانه، مع أخواته، وهي تتعامل مع أولادها وأطفالها، مع زوجها، مع إخوانها، مع أخواتها، مع أبائهم، مع أقاربهم، بل مع زملائهم، مع أصدقائهم، مع جيرانهم، مع أن يضعوا هذا الحديث نصب أعينهم. واسمعوا إلى بعض تطبيقات هذا الحديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الرفق. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان الناس يأتونه كثيرا ولم يكن له خادم في بيته، وكان معه سودة رضي الله عنها فقط حين أتى المدينة، وكانت امرأة كبيرة السن ثقيلة الجسم، فأتت أم سليم رضي الله عنها المرأة الشهيرة صاحبة المواقف العجيبة في الإسلام، وكان لديها أنس ابن مالك وأخوه النضر، وكانوا أطفال أيتام صغار. فقالت: يا رسول الله، إن ابنك أنس غلام حذق يعني ذكي، فخذه يا رسول الله يعينك في بعض شأنك ويخدمك وينال من بركة صحبتك يا رسول الله. فأتى أنس وربما كان في السادسة أو في الخامسة أو قريبا من هذا، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول أنس: ونال من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ونال منه في الدنيا وفي الآخرة، كان آخر الصحابة موت رضي الله عنه وأرضاه، وتجاوز 100، ورأى من أبنائه لصلبه غير أحفادي وهو حي أكثر من 100. نعم. فيقول أنس رضي الله عنه وأرضاه، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لما فعلت شيئا قط لم أفعله، وهل فعلت شيئا لما فعلت شيئا قط فعلته، وهل فعلت شيئا لم أفعله قط. 10 سنوات، تصوروا يا إخوة، 10 سنوات يصحبه لا يسمع منه يعني عتاب في أمر من الأمور. طيب من يستطيع من أن يكون في بيته هكذا يوما واحدا، ولا أسبوع واحد، ولا شهر واحد؟ إيش رأيكم لو اتفقنا مع أنفسنا الآن وتعاقدنا مع أنفسنا أن نبدأ تجربة، يبدأ كل واحد منا من الآن 24 ساعة في بيته كذا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كم يوم نحاول، يعني الذي هذا العمر يعني ما نستطيع يوم واحد. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني يعني الملمات والمشاكل من اليهود ومن النصارى ومن المشركين ومن المنافقين ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن ومن الغزاة الذين أتوا لاستئصاله وما ناله ومن أحاديث الإفك عنه وعن أهله ومن الشبهات، ومع هذا هكذا تعامله صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، طبعا نحن سنرى بعد قليل صورة هذا الرفق في حياته في خارج منزله، لكن نبدأ الآن من داخل المنزل. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما قط أبد في حياته كلها إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. انظر يعني قواعد، الآن تعطى قواعد، قواعد حياتية يا إخوة، يعني الإخوة الذين يدربون على تنمية الذات وعلى يعني التنمية البشرية وعلى إطلاق القدرات، يعني أنا مدرب، أنا أدرب يعني يمكن من أوائل المدربين في المملكة في هذه القضايا، برمجة اللغوية والتنمية البشرية. نعم، أقول هذه القواعد التي يجب أن نحولها إلى برامج. مثلا قاعدة عندما يقول صلى الله عليه وسلم مثلا عندما يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذه قاعدة في مؤسستك، في وظيفتك، مع طلابك، في عملك، مع أولادك، مع دابتك، مع خادمك، خلاص هذه قاعدة. مثلا عندما يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه، جربها مع الطفل الذي عمره 2 أو 3، انهره وتجهم في وجهه وانظر هل سيستجيب أو لا، أو ابتسم له وامسح على رأسه واربط على كتفه وانظر هل سيستجيب ولا لا. مثلا عندما يقول صلى الله عليه وسلم، نعم، عندما يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه، نعم، تكملة الحديث ذكرناها قبل قليل. نعم، وأيضا من هذه القواعد عندما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نعم، إلا أن يجاهد في سبيل الله. ها، وين الشباب اللي كل شوي في الشوارع 10 مرات يجنب السيارات وينزل بالعصا على 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 إخواننا المسلمين؟ إذا أسألك ثم تبسمت له، دعوت له، قلت جزاك الله خير وأنا كنت خايف عليك، صيبك شيء ولا تؤذي غيرك المسلمين ولا، انظر أثر هذه كيف ستكون، هذه التي ستبقى في 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 نفسه إلى أن يموت، وقد تغير مسار حياته. عندما تقول رضي الله عنها وأرضاها: وما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما، هذه قاعدة. أنت في كل مفترق من مفترقات حياتك إذا أردت أن تتكلم وأمامك كلمة خشنة وكلمة رقيقة لطيفة، أيهما تختار؟ هذه قاعدة، القاعدة تحضر الآن في هذا المقام: إلا أختار أيسرهما. طريق، سلوك، عمل، أي شيء في حياتك. ولذلك بنيت يعني الشريعة على رفع الحرج، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم، إذن هذه قاعدة. وعندما تقول رضي الله عنها وأرضاها: إلا أن يكون إثما فيكون أبعد الناس عنه. هذه أيضا قاعدة، هذه قاعدة، لأن بعض الناس يفهمون اليسر والسهولة والرق الرقة والرفق واللين فهما خاطئا، بحيث تنتهك حدود الله سبحانه وتعالى وتنتهك حرماته وتضيع حدوده ويقال اليسر والسهولة. لا، الله أعلم متى يكون يسرا ومتى يكون إثما، وما نهانا عن أمر إلا كان في النهي خير لنا، وما باح لنا أو أمرنا بأمر إلا وكان فيه خير لنا. إذن هذا أيها الإخوة الكرام، هذه يعني صور من صور الرفق في حياته صلى الله عليه وسلم في منزله. خذوا في خارج منزله صلى الله عليه وسلم، يحدثنا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بسند صحيح، سأذكر لكم ثلاث حوادث، وهناك حوادث أخرى يعني سأتركها في أمثلة أخرى. يذكر لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يهوديا يسمى كذا ابن شاس، هذا اليهودي كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دينه على النبي صلى الله عليه وسلم كان حبا شعيرا. ففي يوم من الأيام قبل موعد حلول الدين بأيام، أتى هذا اليهودي، وتصوروا يهودي من أهل الذمة تحت سلطان المسلمين من ديانة غير ديانتنا، وأمام الصحابة ومع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول عمرو بن العاص يقول لم أملى عيني من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه بعد أن أسلمت، حياء منه بعد أن أسلمت. ويقول أنس يقول كنا نفرح إذا أتى الأعرابي من البادية فنلقنه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لا نسأله رضي الله عنهم أرضاهم. فيأتي هذا أمامهم، يعني تصوروا من يعني من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة لما توفي صلوات الله وسلامه عليه، اضطرب عمر العظيم، عمر العظيم اضطرب حتى كان يقول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أنه مات ضربته بسيفي هذا، ولا أفعلنا ولا أفعلنا. حتى يقول عندما تلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل، يقول كأني لم أسمعها لذاك اليوم وسقطت على الأرض لا تحملني رجلاي. هذه الشخصية العظيمة، وإذا باليهودي ياتي والنبي في يوم شات يعني برد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بين أصحابه خارج من المسجد وقد تلفع ببرد له نجراني غليظ الحاشية، فياتي اليهودي ثم يجذب هذا الرداء جذبة تؤثر في رقبة وصفحة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل سيء جدا فاجعة أمام الصحابة، كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتمنى أحدهم أن يقدم نفسه ولا يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. يعني خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه لما أسرته قريش، فلما أخرجوه ليقتلوه وصلبوه قبل أن يطعنوه بالرماح لقتله، قال أحدهم يا خبيب، أحد زعمائهم، وظن أنه سيحقق نصر أمام الناس في هزيمة للصحابي رضي الله عنه، يا خبيب أتود أن محمدا مكانك وأنك سليم معافى في أهلك؟ قال والله ما وددت أني سليم معافى في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة في بيته. هذه منزلته. فحين جذب هذا الرداء اضطرب الصحابة. فإذا بالقول يأتي بعد ذلك أسوأ من الفعل، فقال يا محمد لا تنسى ديني الذي عندك، فإنكم يا بني عبد المطلب مطلم في قضاء الدين. يعني شوف يسبه ويسب أسرته ويسب قومه وينال منه ويطالب بأمر ما حان أجله بعد. فالصحابة اضطربوا، وكما في دلائل النبوة عند البيهقي بسند صحيح قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا اليهودي فقد ذهبت ذمته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الرفق العظيم. يعني تصور يا أخي الكريم لو أنت في داخل المنزل وولدك فعل معك كذا، ولدك ما هو يهودي مع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، ولدك فعل معك كذا، كيف سيكون رد فعلك؟ ها؟ ولا زوجتك فعلت معك كذا، ولا بنتك فعلت معك كذا، فضل عن من سواهم. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، ثم يقول لعمر رضي الله عنه: كان الأولى بك يا عمر أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء، أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء، سوا كذا يعني. سبحان الله العظيم يا إخوة، والله لو كانت هذه الحادثة عند أمة من الأمم الأخرى أن تكون ألفت عنها الكتب وأعدت المسرحيات وعملت الروايات وسطرت الكتابات، لكن مع الأسف أننا أهملنا كنوزنا العظيمة التي لا توجد عند أمة من الأمم الأخرى. هذه التربية للصحابة هي التي جعلت علي بعد ذلك رضي الله عنه يذهب مع اليهودي حين وجد درعه في يد اليهودي، درعه التي يعرفها وهو أمير المؤمنين والسلطان واليهودي من رعيته، ما أخذها من يده، بل لم يأمر واحد من أتباعه بإشارة يفني اليهود الموجودين كلهم، لكن يقول: يا يهودي درعي. فيقول: الدرع درعي وفي يدي يا أمير المؤمنين. فيذهبون إلى القاضي شريح ليحتكموا، ما يأتي، فيجلسان أمامه، فيقول شريح، يقول: ها هنا يا أمير المؤمنين. فيقول: هذا أول جورك تكنيني وتدع خصمي؟ انظر كيف يأمر القاضي، انظر. يعود شريح يعني يتنبه ويدعي، يقول علي رضي الله عنه: درعي فقدتها أثناء ذهابي إلى صفين. فيقول اليهودي: درعي وفي يدي. فيقول شريح: يا أمير المؤمنين بينتك بينة. فيقول: الحسن والحسين يعرفون الدرع. فيقول شريح: لا أقبلهم. فيقول: كيف يعني عدول؟ أما علمت أنهم سيدا شباب أهل الجنة؟ فيقول: بلى، لكنهم أبناؤك، الأبناء لا يشهدون لأبيهم. فيقول: ما عندي غير هذه. يقول: أتحلف يا يهودي بأن الدرع لك؟ قال: وأخذها. قال: وتأخذها إذا حلفت. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا عدل الأنبياء. يقول فيقول علي: الدرع لك على لإسلامك. هذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال ويقول: يا بلال، خذ اليهودي واذهب وأعطه حقه وزده كذا صاع من الحب، زده. الآن ما حان الموعد وأساء وسب وشتم، واذهب أعطه. فيذهب اليهودي مع بلال، فلما أعطاه الحب أتى ليقوم، قال: لا، انتظر. قال: أخذت حقي. قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزيدك، لأن عمر روعك مقابل هذا الترويع، نزيدك. فيشهد اليهودي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذا موقف تربوي منه صلى الله عليه وسلم. المجلدات والمجلدات لا تساوي أثر هذا الموقف. نعم، مثل ذلك أيضا، يعني مثل ذلك يروي لنا يعني أهل السنن قصة أعرابي شبيهة بقصة اليهودي تماما، مع بعض الاختلافات. هو ليس له دين على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى أيضا إليه وهو يسير بين أصحابه وجذب رداءه كما جذبه اليهودي، فلما التفت قال: يا محمد، أعطنا من مال الله فليس بمال أمك ولا أبيك. فيغضب الصحابة فيهديهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأمر له بمال حتى يرضى، حتى يرضى فيعطى. يقول له بلال: رضيت؟ يقول: بعد. فيزيده: رضيت؟ يقول: بعد. فيزيده: رضيت؟ يقول: نعم رضيت. فيأخذه ويذهب به النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت يا أعرابي؟ قال: رضيت. فيقول: إن أصحابي وجدوا عليك في قلوبهم، ولا أريد أن تذهب وفي نفوسهم عليك شيء، فإن شئت أن تخبرهم بأنك قد رضيت. سبحان الله العظيم. يعني أي نموذج وأي مثل هذا يا إخوة. فيخرج البدوي ويقول: جزى الله محمدا خير ما جزى رجلا عن قومه، فقد أعطى وأجزل وما قصر. ثم يذهب فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أرأيتم؟ ما مثلي ومثل هذا العربي إلا مثل رجل كان له راحلة ففرت منه، فأتى الناس يطردوها ليمسكوها عليه فزادوها نفارا، فقال دعوني وراحلتي، فما زال يتلطف لها ببعض زادها حتى أقبلت إليه. يعني انظر المثال وانظر القصة وانظر، يعني ذهب الأعرابي إلى قومه فأتى فقال يا معشر بني فلان لقد أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فإن كان نبي فلا تسبقوا إليه، وإن كان ملك فوالله ما في الملوك مثله. فأتوا فأسلموا كلهم بهذا الموقف منه صلى الله عليه وسلم. أيضا من القصص التي يعني تذكر لنا يعني في هذا المقام وكلنا نعرفها قصة الأعرابي الذي جاء ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليه، ثم قام حين شعر بحاجة إلى البول فقام يبول في ناحية المسجد، فصاح عليه الصحابة فأسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه كما في الحديث الصحيح لا تزرموه، يعني لا تسببوا له ألما وتسببوا له إحراجا في المسجد، في المسجد لا تزرموه. فلما قضى بوله قال لهم ائتوا بسجل ماء، يعني دلوا من الماء أريقوه عليه، ونادى وقال يا أعرابي إن هذه المساجد إنما بنيت لعبادة الله وذكره ولا تصلح لشيء من هذه القاذورات. انظر الرفق يعني في التعليم يعني منه. خذ نموذجين آخرين منه صلى الله عليه وسلم أختتم بهما. النموذج الأول كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فخرج، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان سكنه في مكان قبره الآن والغرف التي كانت بجانبه، وهو ساجد خرج من إحدى دوره صلى الله عليه وسلم أحد أحفاده الحسن أو الحسين، ثم أتى فركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى نزل هو حتى لا يزعجه أو يسقطه، ثم أتم صلاته. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال الصحابة يا رسول الله أطلت السجود حتى خشينا أن يكون حدث حدث. يقول العلماء ظننا أن بعضهم يقول ظننا أنه نزل وحي، وبعضهم يقول ظننا أنك ذهبت روحك. فقال ما كان شيء من ذلك، إنما ابني ارتحلني وأنا ساجد فكرهت أن أزعجه حتى ينزله. طيب تصوروا يا إخوة لو واحد من أئمتنا في أحد المساجد وهو ساجد انفلت طفله من عند زوجته وأتى ليركب على ظهره هكذا، دعني من موقف الأب يمكن والعياذ بالله يطلق الأم، لكن يعني الجماعة يمكن كلهم بكرة يشتكون في الأوقاف، يمكن جماعة المسجد كلهم يشتكون في الأوقاف، ها؟ لكن انظر منهج محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. النموذج الآخر أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، الآن الجمعة ما هي صلاة فريضة سجود، فإذا بالحسن خرج وأتى وهو يتعثر في ثيابه الطفل صغير، لأن الحسن عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في السادسة تقريبا من عمره أو أقل من ذلك، فقطع الخطبة صلى الله عليه وسلم ونزل من على المنبر وحمل الحسن بيده وعاد إلى الخطبة وخطب أتم الخطبة. وفي ذلك اليوم ظهرت إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم عندما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، الذي تحقق بعد 40 سنة بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاهم، إحدى أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وإخباره بالغيب صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى أنه كما يقولون يعني أهل السير عنه يقولون كانت الجارية يعني البنت الصغيرة كانت ترى الأمر يعجبها في إحدى طرقات المدينة، فتذهب تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به لتريه ما أعجبها فيذهب معه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الأطفال لا يجدون ما يشاركهم أفراحهم وأحلامهم وإعجابهم في المجتمع مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشغله ذلك عن إدارة العالم كله وإعادة بناء العالم كله، وفق نموذج رائد جديد لم تعرف له البشرية مثيلا. ولذلك هذه الدقائق واللطائف في الحياة ليست بعذر لمن يقول أنا مشغول بمهمات وبأمور كبيرة وبكذا وبكذا وبكذا، بل يمكن أن تكون هذه دليل على إجادة ذلك. طيب، دعونا أيضا أيها الإخوة الكرام ننتقل إلى ملمح تربوي آخر، وهو العفو منه صلى الله عليه وسلم. وقد أمره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالعفو والصفح، وأمره بالتجاوز صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في أشد المقامات عندما صلى الله عليه وسلم يعني وجد حمزة بعد أحد وقد مثل به، وقال صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أقف موقفا أغيظ لي من هذا الموقف، ولئن أمكنني الله منهم لأفعلن وأفعلن. فنزل التوجيه له من الله سبحانه وتعالى بالعفو والتسامح والتجاوز صلى الله عليه وسلم. دعونا ناخذ العديد أيضا من المواقف من سيرته صلى الله عليه وسلم في هذا الملمح العظيم الذي نحن في أشد الحاجة إليه، الذي يتجلى في حياة الإنسان عندما يكون قادرا. خذوا من الأمثلة تعامله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. هذا الرجل تآمر مع اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل تآمر مع المشركين وكان عينا لهم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل كان يثير الشائعات والتخذيل بين المسلمين، حتى أنه بسبب ما أثاره من شائعات في يوم أحد عاد بثلث الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أشد الحاجة إليهم، هذا الرجل كان وراء رمي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك، رماها بالزنا ونشر ذلك وأشاعه بين الناس، هذا الرجل سب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني حتى يعني قال: لا يعني والله ما نحن وجلابيب قريش إلا كما قال القائل، يعني أشبع كلبك يأكلك، إنما أنتم فعلتم هذا بأنفسكم. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يعني هو الأعز والأذل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم يذهب لزيارته، كان حين نزل القرآن، طبعا نحن نعرف أحكام المنافق أن يعامل بظاهره كما يعامل المسلمون ويوكل باطنه إلى الله سبحانه وتعالى. والمراد بالمنافق هنا الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ليس يعني النفاق العملي يعني الذي ورد في الحديث إخلاف الموعد أو الكذا، أو المراد به النفاق الاعتقادي. فكان يعامل معاملة المنافقين، لكن في غزوة بني المصطلق في غزوة المريسيع شهد عليه العدول من الصحابة بأنه نطق بالكفر ردة ظاهرة، ونزل القرآن يؤيدهم فيما شهدوا به. طيب، كيف تعامل؟ أتى عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا الكافر المنافق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ من أجل حفظ مقام النبوة وعدم تشويه صورتها عند الناس وعدم تنفير الناس عن الإسلام، لأن الناس لا يعلمون الخفايا، الناس يعلمون أن عبد الله بن أبي كان سيد الأوس والخزرج في المدينة، والظاهر أنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتحمل من أجلهم. فأول شيء سيقولون الناس: لو كان نبي ما جزى المعروف بهذا الجزاء. وحتى من يريد أن يسلم طمعا في مال ولا منصب من المؤلفة قلوبهم يقول: حتى هذا ما فيه، ما أمامك إلا القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحفظ هذه المصالح، ثم لحفظ مصالح قومه الذين نصروا الإسلام ومداراتهم ومراعاة قلوبهم. ثم أتى بعد ذلك أسيد بن حضير من الأنصار وهو يقول: يا رسول الله، إن شئت إن كان منا من فعل وفعل فمرنا نقتله، يعني من الأوس، وإن كان من أخواننا الخزرج فمرهم فيقتلوه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل ندعه يا أسيد ثم ياتي ابنه، لأنهم عرفوا كلهم الآن من هو الذي نزلت فيه الآيات، ابن عبد الله بن أبي وكان من خيار الصحابة، كما كانت بنته أيضا من خيار الصحابيات رضي الله عنهم وأرضاه. فيقول: يا رسول الله، لقد علم الأوس والخزرج أني أبر رجل فيهم بأبيه، وإنني أخشى أن تأمر غيري بقتل هذا المنافق، فلا أطيق أن أرى قاتل أبي فأقتله، فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار، فإن كنت آمرا بقتله فمرني أنا يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: بل نحسن صحبته ما بقي فينا، بل نحسن صحبته ما بقي فينا. يعني تصوروا يا إخوة، واحد يشيع بين الناس أن عائشة رضي الله عنها زانية، تصور محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ المنافقون يتهامسون واليهود والأعراب أن زوجة محمد هذا الذي أتى يقول نبي أنها زانية، يتهامسون، وابن أبي هو الذي وراها ويذكيها، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه بهذه الصورة بهذه الكيفية. فلما مات يأتي أقاربه فيقولون: يا رسول الله، إن رأيت أن تعطينا إزارك أو رداءك الذي يعني باشر جسدك نكفنه فيه لعل الله ينفعه به، فيعطيهم صلى الله عليه وسلم. ثم يأتون فيقول: يا رسول الله، إن رأيت أن تصلي عليه لعل الله ينفعه بذلك، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فيقوم عمر رضي الله عنه ويأخذ بثيابه ويقول: يا رسول الله، تصلي على المنافق؟ تصلي؟ قال: يا عمر، لقد خيرت فاخترت. يقول سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال: لو كنت أعلم أني إذا زدت على 70 غفر له لزدت. انظروا القلب الخالي من الأحقاد والخالي من نعم صلى، كم سيكسب بعد هذا الموقف صلى الله عليه وسلم للخير وللإسلام، كم كم وكم وكم. نعم، أيضا من هذه المواقف، يعني مواقف العفو، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، قبل الهجرة بعد أن ضاقت به الأرض بما رحبت، السنة التي توفيت فيها زوجه خديجة الفاضلة البارة العظيمة التي لها في عنق كل مؤمن منا بما وقفت به مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن توفي أبو طالب الذي كان يحميه من أعمامه وقومه ويقف معه، واشتد البلاء على أصحابه ومات منهم من مات تحت التعذيب، ومنعوه أن يصل إليه أحد من وافدي مكة، كانوا يضعون على الطرقات أناس خفرات نوبات، أي داخل إلى مكة يقولون هنا ساحر، إن سمعته وقع السحر في قلبك وأضلك وأوقع بك وبقومك شرا. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف أقرب قرية إلى مكة يعرض عليهم دعوة، وهم أقرب العرب إلى قريش، ويعلمون من محمد ويعلمون صدقه ويعلمون نسبه ويعلمون مكانته. فأتى إلى سادتهم عروة بن مسعود وأخواه 3، فلما أتى إليهم دعاهم إلى الإسلام وبين لهم نبوته، وهم يسمعون به من قبل ذلك، فأخذوا يضحكون، يعني أحدهم يضحك والآخر لا يلتفت، فقال: ما شأنكم؟ فيقولون مستهزئين بهم، يقول أحدهم: أما وجد الله من يبعث نبيا إلا أنت؟ ويقول الآخر: والله لئن كنت نبيا لأنت أكبر من أن أتحدث معك، ولئن كنت كذابا لأنت أصغر من أن أتحدث معك، وبالتالي ما يرد عليه ما يتحدث معه. ثم أخرجوه فقال: أما وقد أبيتم أن تقبلوا مني فاكتموا علي، لأن يخشى إذا عاد إلى قريش على أصحابه مزيد البلاء، يقول إن ذهب ليتبعه أناس ويأتين بهم. فقالوا: والله لا نكتم عليك. فأمروا صبيانهم وسفهاءهم ورعاتهم ومواليهم وعبيدهم أن يرجموه بالحجارة، فصفوا له صفين على الطريق يرجمونه بالحجارة، كان معه زيد بن حارثة، يقول: حتى انتعل في حذائه الدم صلى الله عليه وسلم. يقول: كان يجلس صلى الله عليه وسلم من وقع الحجارة على أقدامه، فيأتي 2 منهم فيقيمانه بعضديه ثم يرجمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. حتى أن عائشة بعد أحد تقول: يا رسول الله، هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ فذكر هذا اليوم صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم فآوى إلى بستان لرجلين من قريش من بني عبد مناف من بني أمية، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وكان سادة قريش لهم بساتين في الطائف. فلما رأوه رقوا له لقرابته من بني عبد مناف ويعرفونه طبعا، فأرسلوا مولا لهم عبد لهم اسمه عداس من نينوى من شمال العراق قريب من الموصل، أرسلوه بعنب له. فلما أتى بالعنب له وكانت دماؤه وجراحه، وهو آوى إلى ظل في هذا البستان ليتقي الأذى والرجم والضرب، فلما أعطاه العنب قبل أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، فاضطرب عداس وكان على دين أهل الكتاب، ثم قال أنى بسم الله بهذه الأرض، يعني غريب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال عداس. قال من أي أرض أنت يا عداس؟ قال من أرض نينوى. قال من أرض النبي والرجل الصالح يونس بن متى. فاضطرب أكثر، قال وما علمك بيونس بن متى؟ ما حد يعرف في هذه الأرض. فقال هو أخي، هو نبي وأنا نبي. فوقع على أقدامه يلثمها، فيقول شيبة بن ربيعة لعتبة يقول لقد أفسد عليك مولاك، لقد أفسد عليك مولاك. تصور يعني تذكر كلمة فرعون عندما يقول عن موسى يريد أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، ويقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تصور محمد وموسى هم المفسدون، وفرعون وشيبة وعتبة وأمثالهم هم أهل الصلاح. يعني مثل ما تفعل كثير من وسائل الإعلام في عصرنا الحاضر عندما تقول أن المفسدين هم الصالحين وهم الوطنيون وهم وهم وهم، وأن أهل الصلاح والبر والتقوى هم الخطيرون والمفسدون نعم. فالمهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بستانهم، طردوا. يقول صلى الله عليه وسلم فخرجت هائما ساهما، يقول فما وعيت بنفسي إلا حين بلغت قرن المنازل، يعني عند مكان الميقات الآن في وادي المحرم. يقول فإذا بصوت فالتفت فإذا بجبريل ومعه ملك الجبال، فيقول يا محمد، يقول جبريل إن ربك يقرئك السلام وقد علم ما رد به قومك عليك وأرسل معي ملك الجبال ليأتمر بأمرك فمره بما شئت. فيقول ملك الجبال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخاشب على أهل مكة وأهل الطائف، الجبال هذه زلزال يدمرهم لا يبقي ولا يذر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انظر هذه النفس العظيمة، يعني إذا كان هؤلاء ميؤوس منهم كأنه استشف من كلام الملائكة إن هؤلاء، لكن عندي أمل الذين ما زالوا في الأصلاب لم يولدوا بعد نعفو عنهم، من أجل ذلك الأمل نعفو عنهم مهما فعلوا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صورة من صور العفو، ما أحرانا إلى أن نتمثلها. تصوروا يا إخوة لو هذا الخلق ساد بيننا في حياتنا. يا إخوة يعني أنا رأيت يعني عندي مكاتب محاماة كثير من الخصومات بين الأقارب على المواريث. طيب أيها الإخوة، طبعا نحن ما زلنا في يعني في الإضاءة الثانية، إضاءة التربوية، نحن قلنا لعلنا نأخذ 5، يظهر أننا ما نستطيع طبعا، لكن دعوني أستكمل يعني بعض المعالي أو بعض الأمثلة في الإضاءة الثانية التي هي العفو، ثم أحاول أن أشير إشارات سريعة جدا قبل أن نجيب على بعض الأسئلة حسب الوقت المتاح إن شاء الله. أيضا من مواقف العفو منه صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون قريش كم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وكم نالوا منه، ثم في ليلة هجرته أحاطوا بداره من أجل قتله، ثم حين نجا منهم صلى الله عليه وسلم بثوا العيون والباحثين في كل مكان وأعلنوا الجوائز المغرية في كل مكان لمن يأتي به حيا أو ميتا. فلما وصل المدينة جمعوا الجيوش وغزوه في المدينة من أجل القضاء عليه أكثر مرة، وألبوا القبائل كلها وألبوا الناس عليه وأرادوا استئصاله وشوهوا صورته ونالوا منه وأمكنه الله سبحانه وتعالى منهم في قصة طويلة إلى أن دخل مكة صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا. فلما دخل مكة جمع له قريش في المسجد الحرام، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم صلى الله عليه وسلم؟ وهم يعلمون من هو صلى الله عليه وسلم، يعلمون من هو على الحقيقة، حتى أن في قصة لو كان هناك متسع من الوقت لذكرتها، قصة حوار بين أبي سفيان وهرقل في بلاد الشام. كان يسأل أبو سفيان وهو زعيم قريش أيام عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، في قصة طويلة لعل أحد المشايخ يحدثكم عنها أو الإخوة في إمام المسجد. يسأله: هل هذا الرجل كذب عليكم قط؟ قال: والله ما كذب قط. هل نقض عهدا؟ والله ما نقض عهدا قط. هل أمركم بشيء ثم خالف فلم يفعله؟ قال: ما كان. هل نهاكم عن شيء ثم خالف ففعله؟ قال: لم يكن قط. هل أحد ترك دينه سخطة عليه ممن تبعه؟ قال: ما كان قط. هل كذا هل كذا هل كذا هل كذا؟ فلما انتهى قال هرقل: سألتك عن كذا فقلت كذا، سألتك عن كذا قلت كذا، سألتك، والله لئن كان الأمر كما تقول إنه لنبي آخر هذا الزمان آخر الزمان ولا يملكن ما تحت قدمي هاتين. يقول هرقل، القصة في صحيح البخاري وأبو سفيان هو الذي رواها. نعم. المهم، فقريش كانت تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. حتى أن فيه ستة منهم يعني من قريش ارتكبوا من الجرائم في حق المسلمين ما لا يخطر على بال، يعني ما يسمى في العصر الحديث بجرائم الحرب وجرائم الإبادة. فقال: يقتل هؤلاء حتى لو كان وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. فكانوا يأتون بهم واحدا واحدا ويطلبون العفو، فعفى عن واحد قتل من الستة لأنه أتى إلى المدينة وزعم أنه أسلم ثم عدى على واحد من المسلمين فقتل وهرب، فقتل يعني قصاصا بهذا أو يعني حرابة. لكن الخمسة الآخرين عفى عنهم، عن الخمسة الآخرين عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، حتى أن عكرمة كان منهم وهو آخر من قاد آخر مقاومة في مكة، عكرمة رضي الله عنه آخر مقاومة هو الذي قادها حتى هزم ففر إلى اليمن وكان ممن أهدرت دماؤهم. فأتت زوجته رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يعني إن عكرمة فر على وجهه يريد أرض الحبشة وأنت خير من عفى وأقرب الناس منه رحمة. فقال: قد عفونا عنه، لزوجته. فقالت: يا رسول الله، أعطني بردتك التي يعرفها ليصدقني. فأعطاها صلى الله عليه وسلم بردته، فانطلقت وإذا به يعني مضى على الساحل يبحث عن سفينة يعني للسفر إلى الحبشة وإفريقيا، إلى أن وصل إلى كانت تسمى قديما برك الغمال وتسمى الآن البرك في تامة عسير الآن. أتت وقد وصل هناك فحدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عفى عنه وأرته البردة فعاد معها. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: زعمت هذه أنك عفوت عني، زعم. قال: عفوت عنك. قال: وتنظرني حتى أنظر في أمر دينك. قال: أنظرتك. يكفيك شهرا؟ قال: لا. قال: شهرين. قال: خذ شهرين فكر حتى تدخل في الدين بعد ذلك. وأتى عند صفوان بن أمية وكان أيضا من أشد من قاتله، فقال: تنظر؟ فأنظره. فلما اجتمعوا الناس في حنين لقتال المسلمين قال: يا صفوان، بلغني أن معك سلاح وأدراع وسيوف، فأعطنا إياها لنقاتل القوم. قال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة يا أبا أمية، عارية مضمونة يا أبا أمية. كافر، ما زال على كفرة، ما دخل في الإسلام، وكان يقاتله إلى الأمس، يعني الذين يستولون الآن على الديار وعلى الأرض ويهلكون الحرث والنسل ويزعمون أنهم هم الذين يحافظون على حقوق الإنسان. ماذا فعلت أمريكا في العراق؟ وماذا فعلت في أفغانستان؟ وماذا تفعل إسرائيل في فلسطين؟ وماذا؟ انظروا، يعني هذه نماذج، هذا نموذجنا وهذه نماذجهم، وقارنوا هذه بتلك ودعونا نقدمها للعالم ليحكم الفرق بين النموذجين. فأخذ منه هذه العارية، تصور فاتح يستعير من واحد من المغلوبين المقهورين وممن قاتله وما زال على كفره فلما انقضت الحرب يرجع له سلاحه كله ويعطيه 100 من الإبل يتألفه بها. نعم، فيدخل في الإسلام ويدخل عكرمة في الإسلام، وتعلمون ما هي مواقفهم بعد ذلك. كان أيضا من مواقفه صلى الله عليه وسلم أيضا بعد الفتح مع أهل حنين، يعني بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اجتمع هوازن ومن لف لفهم من العرب، يعني قبائل شرق الجزيرة شرق مكة إلى أواسط نجد وإلى إلى إلى قريب من يعني من من هنا اجتمعت هذه القبائل كلها، وكان أكبر جيش جمع 12,000 اجتمعوا وأتوا لاجتياح مكة والقضاء على المسلمين. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة وخرج بمن معه. المهم القصة طويلة، أنا لا أطيل عليكم تفاصيل القصة، لكن أتأتي بالشاهد. كان يقول هوازن شابا متحمسا مالك بن عوف النصري، وأخذوا معهم رجلا صاحب تجربة وخبرة تجاوز 90، دريد بن الصمد، فكانوا أخذوه من أجل رأيه فقط، ما عاد يقاتل. فلما وصلوا إلى مكان يسمى أوطاس، يعني قريب من الشرائع الآن شرقها، فقال دريد بن الصمت وكان ما عاد يبصر، قال: ما لي أسمع بكاء الأطفال ونداء النساء ورغاء الإبل وصياح الشاة؟ أنا جاي لقتال ولا؟ فقالوا: إن مالك بن عوف أمر الناس أن يأخذوا معهم أموالهم وأولادهم ونساءهم ليقاتلوا عنها حمية. فقال: راعي غنم ورب الكعبة، وهل يرد من هزم شيء؟ ائتوني به. فلما أتوه به فقال: ماذا فعلت بقومك؟ أتريد أن تفضح في نسائك ومالك؟ ارفع نسائك وأطفالك وأموالك إلى علياء هوازن، إلى منطقة الشفا الآن والهدف الطائف، فإن نصرت فقد نصرت وهم في مأمن، وإن كانت الأخرى نجى الرجال على ظهور الخيل والإبل ولن تفضحوا. فقال: لقد كبرت وذهب عقلك يا معشر هوازن، والله لا تطيعني أو لا أجعلن سيفي في بطني واتكل عليه حتى يخرج من ظهري. قالوا: لا لا نطيعك، إذا تبدأ المعركة بانتحار القائد هذه مصيبة. فأطاعوه، وكانت الهزيمة بعد قصة يعني طويلة في المعركة. كان في البداية هزم المسلمون ثم عادوا بعدما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معه، وورد في القرآن: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، إلى آخر الآية. المهم، فوقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل 12,000، ومن الأغنام 25,000، ومن النساء والأطفال 10,000. فهذه غنائم للمسلمين. فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل لهم أماكن، وجعل عليهم حراسات، وجعل على هذه الحراسات بلال، وكلف من الصحابة من يقوم برعي هذه الإبل والخيل أول الأغنام. الناس يعلمون أن الغنائم تقسم، وكان جيش المسلمين من المهاجرين والأنصار أصحاب السوابق، ومن الأعراب الذين دخلوا قبل الفتح وبعد الفتح، ومن المؤلف قلوبهم من أهل من قريش. فكان الأعراب والمؤلف قلوبهم كلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قالوا: يا رسول الله أقسم بيننا أموالنا، يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لعل هوازن تاتي مسلمة معتذرة ويطلق لهم هذه. فانتظر 19 ليلة حتى أزعجه هؤلاء، حتى أنه خرج مرة فما زالوا يضايقون ويلتفون عليه، حتى أخذ رداءه شجرة وهو مر من تحتها، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس ردوا علي ردائي، أما والله لو كانت نعمكم مثل شجر تهامة لقسمتها عليكم بالعدل، ثم ما وجدتوني بخيلا ولا جبانا. يذكرهم يوم فروا، وإن ما ثبت إلا هو والمهاجرين والأنصار اللي ساكتين. فقام صلى الله عليه وسلم بعد 19 ليلة فقسم، وبدأ بالأغنام، ثم بدأ بالإبل، ويرجي قليلا النساء والأولاد. وبعد أثناء القسمة وإذا بمجموعة من هوازن جاءت مع مالك بن عوف النصري، فأتوا ووقفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، حتى مدحوا مالك بن عوف بأبيات، قال: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد صلى الله عليه وسلم. أعطى وأجدى للجزيل إذا اجتدي، ومتى تشاء يخبرك بما في غد، إلى أن يقول كأنه كذا ليث على أشباله، كأنه في الهباء ليث على أشباله خادر في مرصدي. المهم، وقالوا يا رسول الله أموالنا وأولادنا، قال أيما أحب إليكم، أموالكم ولا أولادكم؟ وقد تأخرتم كثيرا. فقالوا يا رسول الله لا نعدل بأولادنا ونسائنا شيء. فقال إذا صليت بالناس الظهر فقوموا فطلبوني أمام الناس. فلما صلى قاموا طلبوه، فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد مناف، بني هاشم بني أمية وبني المطلب، فهو لكم. فقال المهاجرون وما كان لنا يا رسول الله فهو لهم. فقال الأنصار وما كان لنا يا رسول الله فهو لهم. فقال الأعراب والمؤلف قلوبهم أما نحن فلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوها لهم، وأعطي كل منكم ضعف ما ترك من أول مال يأتيني. فارتفعت أصواتهم مختلفون، الناس يقول ندع وناس يقول لا ندع. فقال من ترك الأمر لله فأجره على الله، ومن أبى فارفعوا إلينا يعني أسماءكم عن طريق عرفائكم. وعادت هوازن بأموالها وأولادها ونسائها كلها. انظر الذين كانوا يبحثون عن قتله صلى الله عليه وسلم، انظر هذه صورة من صور تعامله صلى الله عليه وسلم. دعوني يعني فقط انتقل إلى العدل، يعني أعطيكم حديث وقصتين أو ثلاث بشكل سريع جدا، أتجاوز ما سواها، يعني الحوار وفيها مواقف التخطيط التواضع. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. يمين يقسم صلى الله عليه وسلم، يقسم، لأن لما امرأة من قريش، فقريش أنيف ونحن سادة العرب، وتقطع يد امرأة منا، فيقول لهم لا ليست فقط امرأة. ويبين صلى الله عليه وسلم أن بقاء الأمم وحفظ المجتمعات هو بإقامة العدل والمساواة بين الناس فيما يجب المساواة فيه. العدل يعني من صور العدل مع العدو. في يوم بدر كان صلى الله عليه وسلم وهو يصف الجيش، وإذا بقريش تستعرض خيلها وخيلائها كما قال صلى الله عليه وسلم تحاد الله ورسوله، ويلتفت إليهم صلى الله عليه وسلم ويدعو يقول اللهم إن هذه قريش قد أتت تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم الغداة. ثم يرى عتبة بن ربيعة أول من خرج للمبارزة ورأس القوم، فيقول صلى الله عليه وسلم إن يكن في القوم خير ففي صاحب الجمل الأحمر. ترى مثل هذا الموقف يكاد ينعدم العدل فيه، ساحة معركة، ساحة قتال، وهذا قائد العدو. يعني ممكن أن يقال أن هذا فت في عضد الجيش، ممكن كذا، لكن ليعلم أصحابه إن في أشد اللحظات حرجا لا نتخلى عن العدل على الإطلاق، هو سمة ملازمة لنا من سماتنا في الغضب وفي الرضا، ومع العدو والصديق، ومع المحب والمبغض، ومع من نحب ونكره. انظر هذا موقف يعني يجب أن لا ننساه أبدا. ويأتي موقف آخر أيضا مع نفس، بعد أن هزم الكفار وقتل سادتهم وقادتهم، ثم عاد الصحابة رضي الله عنهم فلقيهم أهل المدينة، لأنهم ظنوا أنهم خرجوا القافلة، ما خرج إلا قلة من الصحابة، والقصة طويلة وفيها عبر وعظات. فلقيوهم يهنئونهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اثنين قبله يبشرون أهل المدينة بالنصر، فخرجوا أهل المدينة النساء والأطفال يهنئونهم بالنصر. فشاب من الصحابة متحمس من الأنصار اسمه سلمة ابن سلامة ابن وقش الأوسي، فقال على ماذا تهنئوننا؟ إن لقينا إلا عجائزا صلعا كالإبل المعقلة فنحرناهم. نشوف حماس الشباب بعد النصر وبعد ها، وربما أول معركة يحضرها. النبي صلى الله عليه وسلم في غمرة هذا الحفل والمهرجان والانتصار، وكانوا قد نالوا من النبي وأصحابه، آذاهم أذى شديد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه، شوف ما نسي العدل، فيقول: يا ابن أخي قل ببعض قولك، أولئك الملأ من الناس، ترى اللي قتلناهم هؤلاء، وإن قتلناهم كفار، وإن قتلناهم أعداء، لكنهم تراهم سادة الناس، هم سادة الناس وهم رؤوس الناس، أولئك يا ابن أخي قل ببعض قولك، أولئك الملأ من الناس. لا يكون هذا الموقف حتى المحاسبة على اللفظ في حق العدو المقتول في ساحة القتال من كلمة عابرة من شاب من الجيش لا يكون إلا من مثل محمد صلى الله عليه وسلم. بل أعطيكم موقف عجيب وأختم به من عدله صلى الله عليه وسلم ليس مع الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما خرج بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من أجل العمرة، وكان العرب في الأشهر الحرم لا يقاتلون، يسمون الأشهر الحرم منصلة الأسنة ومغمدة السيوف، يلقى الرجل قاتل أبيه أو ابنه في البيت الحرام أو في الشهر الحرام فلا يهيجه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد يستفيد من هذا العرف الموجود عند العرب ليختلط الناس بالصحابة ويروهم ويخفف من حدة الدعاية الظالمة التي تشيعها قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل مكان، فخرج، وما خرج يريد قتالا، وساق الهدي معه لينحر في مكة للناس. فلما بلغ الخبر قريش قالوا: أيدخلوا، أتتحدث العرب أن محمدا دخل مكة عنوة علينا؟ والله لا يدخلها. يقول: فلبسوا جلود النمور وخرجوا وأخرجوا العوذ المطافين، يعني الإبل والخيل اللي ولدت اليوم خرجوها بكرة، ما انتظروا، وخرجوا يقودهم خالد. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر قال: يا ويح قريش، أكلتها الحرب، ماذا لو تركتني والناس؟ فإن استأصلني الناس فقد كفوني، وإن أظهر فيقاتلوني وقد أجموا. ثم قال: من يعرف لنا طريقا ناتي من وراء القوم؟ فقال خوات بن جبير: أنا يا رسول الله. فخرج صلى الله عليه وسلم من طريق آخر، فلما دخل حدود الحرم دخلت ناقته القصوى بركت، وكانت من جياد الإبل، فأثارها صلى الله عليه وسلم فبركت، يعني أقام فأثارها فبركت. فقال الصحابة، الصحابة ما يريدون الحرم، يريدون الدخول، فبما فيه من رؤية بيت الله وما فيه من معنى نصر معنوي وما فيه، فقالوا: خلأت القصوى، خلأت يعني حسرت. ويعني إخواننا وأبائنا اللي تعاملوا مع الإبل يعرفون قديما، يعني كان بعض الإبل يعني يصيبها نوع من الوهن، يبرك البعير وما عاد يقوم، يبرك ما عاد يقوم خلاص. أذكر وأنا طفل عندنا في الجنوب، يعني أذكر بعير كانوا يحملوا عليه حصى يبنون بها في بيت وكذا، ثم برك، فأذكر حتى ينهضونه يشبون النار بجنبه ما يقوم، يمد على جنب الثاني حتى يبتعد عن النار. فالصحابة قالوا: خلأت القصوى، يعني حسرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينصفها في هذا المقام، فقالوا: والله ما خلأت، وما كان لها بخلق طول العمر، وحنا نعرفها ونعرف نجابتها، وعلشان موقف واحد نسقط هذا العمر كله، ما هذا بعدل. ولكن حبسها حابس الفيل. والله لا تسألني قريش خطة تعظم بها حرمات الله إلا أجبتها إلى ذلك. طيب قارنوا يا إخوة موقفه مع دابة صلى الله عليه وسلم وموقف بعض الناس، إما مع زوجته أو الزوجة مع زوجها، يعني طول العمر يرى منها الخير، فإذا رأى موقف ما سره أسقط ذلك كله، أو مع زميلة أو مع مرؤوسة أو مع رئيسة أو مع قريبة أو مع جارة. أين العدل؟ أين العدل الذي يجعل هذه الحادثة بحجمها الطبيعي في تلك المسيرة الطويلة من العطاء والبذل والنجاح والحسن؟ نعم، هنا أيضا كان مقام العدل. وحقيقة يعني الموضوع يعني متشعب الأطراف، وهو بحر خضم، لكن يكفي أن نشير إشارات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.
وكما أن الشرك هو ضد الإيمان والتوحيد، ليش ما إذا أخطأنا نجي عند فكس المصير
يا رب.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو سيد الناس ولا شك.
أن الله سبحانه وتعالى يرسل لنا